أن العلم لا يتقوم بنفي الاحتمال، وأن الجزم ليس دائما هو من باب العلم. فنحن نعلم أن كثيرا من الناس من يجزم بالأمور المتخيلة أو الأمور الوهمية، فلو كان كل جزم هو علم لكان ينبغي أن تكون القضايا الوهمية التي يجزم بها الإنسان علما. مثال ذلك، من رأى شبحا في الظلام فاعتقد أنه رأى جبريا. لا شك أنها صورة وهمية هذا الإنسان رآها، ولكنه جزم بذلك. فلو كان عنصر الجزم مأخوذ في العلم على هذا النحو، أن كل ما قطع به الإنسان يسمى علما، وأن حجيته ذاتية غير قابلة للنقاش، لكانت الصور الوهمية المقطوع بها تكون علما. والحال أن الوهم لا يكون علما وإن وقع به. وكذلك أنه لا يشترط في العلم أن يكون مجزوما به، وإنما أن يأتي من الطريق أو من الطرق العلم التي وضعت لإفادة وإكساب المعرفة للإنسان. وقلنا أن أساس العلوم لما كان حسيان، فكل ما ورد عن طريق أحد الحواس الخامس بعد تنقيحه أو بعد تعريته عن مواضع الخطأ البينة يسمى علما، وإن كان احتمال تخلفه موجود. فإنه لا يشترط في العلم أن يكون يقينيا لا يحتمل فيه التخلف، وإلا لما تطورت العلوم عند البشر أبدا. ولأننا نجد أن البشر قد بنوا أمورهم المهمة والخطيرة في حياتهم على أخبار الآحاد، ولم يعتبروها أنها لا تفيد العلم. نعم، العلم بالمعنى المنطقي أو الفلسفي يشترط فيه عدم احتمال التخلف، ولكن هذا ليس هو المطلوب لا في العرف اللغوي في معنى العلم، ولا في المعنى الشرعي لمعنى العلم. والدليل على أن الشارع المقدس لم يعتبر كون العلم مما لا يحتمل فيه التخلف أن طرائقه في نقل أحكامه وعقائده إنما هي طريقة أخبار الآحاد. فمعلوم من طريقة الرسول صلى الله عليه وآله أنه ربما أرسل إلى البلد بكامله رجلا واحد يدعوهم إلى الإسلام ويعرض عليهم عقائده وأحكامه. ولو كان ذلك لا تقوم به الحجة ولا يكون علما، لكان الذين يرفضون الدخول في الإسلام بعد دعوة هذا الإنسان المرسل من الرسول يكونون على حق، لأنه لم تقم عندهم الحجة الجازمة التي لا يحتمل في حقها التخلف. بل في القرآن، لا نعدم في القرآن ما يدل على ذلك. من ذلك القرية التي أرسل لها السيد المسيح عليه السلام رجلا، ثم أرسل لها ثانيا، ثم عززهما بثالث بعد أن أصروا على الإنكار، وعندئذ وصل إلى حد الشهرة. يعني أنهم قالوا أنه إذا كان الرواة ثلاثة فصاحب تسمى الرواية مشهورة، لا تصل إلى حد التواتر وإنما إلى حد الشهرة. وقد قلنا أن المشهور هو من روايات الآحاد أيضا، بل حتى المستفيد من روايات الآحاد. فلو كانت الروايات هذه لا تفيد العلم بمضمونها إذا تنقح طريق صدورها، فعندئذ لا يمكن تحصيل العلم بأي حكم شرعي ولا بأي عقيدة شرعية ما لم تأتي من دليل الفطرة. ولا شك أنه ليس كل العقائد وليس تأتي من طريق الفطرة، كما أن جميع الأحكام لا يمكن أن تأتي من طريق الفطرة وإنما من طريق هذه الروايات. فإذا من هذه الجهة لا يمكن التفريق بين ما هو علم وبين ما هو غير علم بوجود الجزم وعدم وجود الجزم، فإن ما لا يفيد جزما قد يكون علما، وما هو مجزوم به قد يكون جهلا. فمما لا شك فيه أن الله وصف المشركين بالظن، بينما هم جازمون قاطعون بصحة ما هم عليه. قال سبحانه وتعالى: ما لهم به من علم إنهم إلا يظنون، وفي آية أخرى: إنهم إلا يخرصون. مع العلم بأننا متيقنون من أن المشركين الذين حاربوا الإسلام وبذلوا النفس والنفيس وبذلوا الأموال والأنفس في سبيل حربه والدفاع عما هم عليه إنما لجزمهم بصحة ما هم عليه، ومع ذلك أطلق عليهم القرآن الكريم لفظ الظالمين ولفظ الخراصين، وذلك لأن هذا الجزم الذي حصل عندهم ليس له أصل، فما لم يكن له أصل فلا يكون علما، وأما إذا كان له أصل فهو علم وإن لم يصل إلى حد الجزم. وفي الرواية عن الإمام الصادق صلى الله عليه الصلاة والسلام: ما من قوم إلا وهم جازمون بصحة ما هم عليه إلا أنكم أخذتم بشيء له أصل. فإذا المعيار في كون ما يفيد علما وما لا يفيد علما ليس في أنه يحتمل فيه التخلف، يعني يحتمل فيه الخلاف أو لا يحتمل فيه الخلاف، ومن ذلك ظواهر القرآن الكريم. فظواهر القرآن الكريم لا شك أنه يحتمل فيها اختلاف ما نفهمه، ولكن تقوم الحجة بالظاهر، وإنما قامت الحجة بالظاهر لأنه علم، يعني يستطيع المولى أن يحتج علينا يوم القيامة لأنكم علمتم بالحكم الشرعي من طريق الكتاب، يعني له أن يحتج علينا بذلك وأن يعاقبنا فيما إذا لم نعمل بالكتاب بحجة أن الآية ليست محكمة وإنما هي ظاهرة، وأن الظاهر يحتمل فيه الخلاف والتخلف، فلا نستفيد علما، للمولى سبحانه وتعالى أن يحتج علينا بذلك. وكذلك السنة النبوية فإنها حيث كانت تعتمد على الروايات، فإذا وصلتنا الرواية بطريق الآحاد بسند صحيح وكانت سائر القرائن المحيطة بالرواية مما تؤكد صدورها، وكانت ألفاظها أيضا يحتمل فيها الخلاف ما نفهم، لو قلنا لا نعمل بها، لأنه وإن ثبت من حيث السند صدق الرواة ومن حيث القرائن الحافة بها أنها ترجح جانب الصدور عن المعصوم، لكن لا تنفي احتمال الكذب 100%، كما أن ألفاظها لا أيضا نحتمل فيها اختلاف أن لا تكون هي ألفاظ المعصوم، بل حتى لو كانت ألفاظ المعصوم فإنها تحتمل أكثر من وجه، وعندئذ لا يكون الوجه الذي فهمناه بموجب اللغة حجتان. أليس للمولى سبحانه وتعالى يوم القيامة أن يعاقبنا على ترك الحق الذي يصلنا عن هذه الطريق بحجة أنه قد وصلكم العلم؟ لا أقل إننا كأفراد من نوع العقلاء يحتج علينا أنكم في سائر حياتكم وشؤونكم تتعاملون بأخبار الآحاد، فأنتم تعادون وتحاربون وتخاصمون وتصالحون وتعتبرون انتقال الملكية من يد إلى يد ومن شخص إلى شخص، وتمدون في الطلاق للزوجيات، وتقولون زيد قتل فلان إنما كل بناء حياتكم على روايات الآحاد وليس على الرؤية والمشاهدة دائما وليس على النقل المتواتر دائما. فإذا كنتم في حياتكم تتعاملون على ذلك مدعين حصول العلم لكم بمضمون ما ينقل إليكم من طريق الشهود ومن طريق الإخبارات المختلفة مع عدم بحثكم عن عدالة الناقل وعدم اعتدادكم بمدى صدقه ومدى أهميته بل ترتبون الآثار على ذلك، فكيف بكم في هذا المجال ادعيتم أنكم لا تستفيدون العلم من هذه الروايات بعد تنقيحكم لأسنادها وبعد تفتيشكم وفحصكم عن القرائن الحافة بها؟ ثم تدعون أنه لم تقم عليكم الحجة لوجود احتمال الاختلاف أو التخلف، فهذا طبعا مما تستقيم به الحجة ويستفاد منه العلم، وتسمية نوع هذا العلم بلفظ الظن متابعة للمناطق في الحقيقة إنما هو مصطلح لا تعرفه اللغة بل ولا يعرفه قدماء المسلمين. على أي حال، أن الرواية متى ما كانت منقحة السند محفوفة بالقرائن التي تخرج التي ترجح جانب صدورها فلا شك أنها تفيد علمان، فتكون الروايات الواردة في علائم ظهور المهدي عبد الله تعالى فرجاه إذا أمكن تنقيح أسنادها والفحص عن المقارنات أو القرائن المحيطة والمقارنة لها تفيد علما بالصدور عن المعصوم، وعندئذ ينتفي جانب الكذب، وبذلك يمكن الفحص عن هذه العلامات المذكورة علامة فعلامة. وربما يقال أنه لا فائدة من هذا البحث كله، وذلك لأن هذه العلامات المذكورة على ثلاثة أقسام، منها ما لم يذكر في الرواية أن لها ارتباط بظهور المهدي مطلقا، ومنها ما ذكر في الرواية أن لها ارتباط بظهور المهدي لكن وقتها متأخر جدا بل هي تكون مقاربة للظهور، وبعضها لها ارتباط بظهور المهدي ولكن لا نعلم هل تقع أو لا تقع، فيكون البحث من أساسه لا فائدة فيه. إضافة إلى أنه ما الفائدة من أن النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة عليهم السلام يذكرون هذه العلامات، مع أن هذه العلامات ربما تنبه المخالف للمهدي أن يستعد لظهوره ولحربه، فكان أن دواعي الحكمة أن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة لا يذكرون العلامات حتى لا يستدل بها أعداؤه على قرب ظهوره فيستعدون لحربه. نقول لا، دواعي الحكمة هو أن تذكر هذه العلامات، وذلك أن ذكر هذه العلامات إذا تحققت هذه العلامات فإن المؤمنين بظهوره يكونون مستعدين نفسيا لذلك الظهور فيؤهلون أنفسهم له، وأما أعداؤه فلا يستفيدون من ذكر هذه العلامات. أولا أن قسما كبيرا منهم لا يؤمن به كالكفار مثلا، لا يؤمن به فهو لا يهتم بتحقق هذه العلامات أو عدم تحققها لأنه لا يؤمن بإنسان الإنسان المصلح لكل العالم اسمه المهدي، حتى يصدق أن حصول هذه العلامات دليل على خروجه. والشيء الثاني أن هذه العلامات منها ما هو أمور كونية طبيعية، فهذا الإنسان الكافر يفسرها تفسيرا طبيعيا، وإذا لم يجد في العلم الطبيعي ما يسعفه فإنه ينتظر أن يتوصل العلم الطبيعي إلى ذلك، ولا يربط ذلك بأقوال المسلمين بأنها علامة على ظهور إمامهم. وأما الأمور غير الكونية كالحوادث فهو يراها أمرا عاديا وطبيعيا، وأن التوراة والتقلبات الاجتماعية والسياسية تتكرر في كل يوم على مدى التاريخ، وأن هذه الأمور ليست بدعة منها. وأما من يعتقد ظهوره من أعدائه فهم لا يعتقدون غيبته، وإنما يعتقدون أنه يولد ويموت في حينه، وبالتالي لا يستفيدون من هذه العلامات مطلقا. وأما أعداؤه الذين يؤمنون بولادته فما لا إشكال فيه، لأنهم لا يتمكنون من الاستفادة من العلامات، وذلك لأن تحقق هذه العلامات تهزهم وجدانيا ونفسيا وتجعلهم في بلبلة ورعب وخوف، فلا يتمكنون من الاستعداد، فتكون الدواعي إذن ذكر هذه العلامات حتى يكون المؤمنون به، حتى يستفيد منها المؤمنون به للاستعداد النفسي والتأهل لمقدمه وخروجه. هذا من ناحية العلامة. وأما أن بعضها لم يربط بالمهدي فهذا صحيح، إما لكونه بعيد الزمان أو غير ذلك لم يربط بظهور المهدي، ولكن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام يذكرون هذه الوقائع التي تقع في التاريخ البعيد حتى إذا تحقق وقوعها يصدق الناس بالروايات في الظهور، لأن مثلا بعض الناس بسبب طول الغيبة تحتريهم الشكوك وتأخذهم الرياض، فإذا وجدوا أن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام تكلموا عن حوادث سوف تقع في التاريخ فوقعت، فعندئذ يحصل الاطمئنان بقولهم أنه في آخر الزمان يأتي من يصلح هذا العالم ويزيل منه الظلمة والجو ويحقق إرادة الله سبحانه وتعالى على الأرض من قيام العدل وموت الظلم وانتشار الدين وانتصار الحق واحد. فإذا الدواعي كلها تستدعي ذكر هذه العلامة، ولا شك أن هناك من العلامات ما وقع ومن العلامات ما لم يقع بعد، ولا نريد أن نتكلم عن العلامات التي وقعت كلها وما فيها من إخبارات بالغيب، وإنما سنتكلم عن أربع علامات من العلامات التي وقعت، اثنتان منها وقعت في الأزمان الغابرة واثنتان منها وقعت ومعظم جيلنا قد أدركها. وإلى ليلة غد إن شاء الله حيث نبدأ الكلام في تفاصيل هذه الأربع العلامات التي وقعت والتي تكون دليلا على العلامات التي لم تقع بعد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كما قال فيها ما قال فيها شيء يعني إذا كتبت من غيرك أكثر أنت مختصر، فعلى الناس الإسلام مو مادي، الناس عند الأمم مادي أنها فلان تغلب على فلان وأذل، النصر في الإسلام معنوي في الحقيقة، وهو أن المسلم أدرك غرضه في طاعة الله
فهذا يكون منتصر على ترى قول النبي صلى الله عليه وآله في حديث النفس ميدانكم أنفسكم فإن انتصرتم عليها كنتم على غيرها أقدر. فالانتصار على النفس ضدي العدو. الحسين عليه السلام يقول انتصر وأما يزيد انهزم. يعني انتصار الحسين عليه السلام مادي؟ لا، النص في الإسلام ليس ماديا، والفتن الطائفية في الإسلام ليس فيها منتصر ومنهزم، الجميع منهزمون، لأنه في الغالب لا تكون بين الذين محضوا النصب محضن والذين محضوا إلى أهل البيت محضن. وهو بالقاس الذين يقعون ضحايا في الفتن الطائفية من الحد الوسط، مثلا مو شيعي ولكن مستضعف لا يعادي أهل البيت، وإنما لقنا أشياء الشيعة وشوه عليه فصار يبغضهم. وحتى الشيعي مثلا ربما لا يحارب لأنه يدافع عن أولياء أهل البيت، وإنما يدافع لأنه من فئة يجب أن تنتصر بغض النظر عن كونها، فيكون قتل هؤلاء وقتل هؤلاء على حد سواء. وعلى حال الفتن الطائفية ما فيها منتصر ومنهزم أبدا، وهي مرفوضة في الإسلام، وما يحصل في الحرام وما يحصل في الحاج معظمه من هذا القبيل. يعني إذا جرى ذلك بين الناس، إذا جرى بين الحجاج مع بعضهم البعض، ولكن ليس من المعلوم أن الفتن التي في الحاج كلها تكون بين الحجاج، ربما مثلا تكون بين جماعة من الحجاج ونظام حكم مثلا يحكم في ذلك البلاد، هذا يقرب عن الإطار الذي أتكلم فيه بالفتن الطائفية، لأننا في الحقيقة إنما تعود إلى حفظ مصالح حكمية وليس بسبب التشويه أو يعني تشويه النظرة، فعندئذ لا يدخل تحت هذا المقولة التي أقولها. وفعلا حصلت في الحج مرتين، وكنت فيها حرمة مكة، مرة في أيام الشرفاء حيث انهالوا على حجاج المصريين قتلا وجرحا وضربا، والمرة الثانية هي ما حدث في العام الماضي أيضا، هذا بالإضافة إلى ما حدث في أيام القرامطة لعنهم الله. على أي حال مثل هذه لا تدخل في الفتن الطائفية، وإنما تدخل في أبواب أخرى. لكن مثلا ملحمة منى أو معركة منى التي وردت في الروايات مؤداها أنه يقتتل الحاج، يعني أن الفتنة تكون بين الحجاج، كأنما الذين أرادوا إبرام الفتنة لم يظهروا رؤوسهم، فأوحزوا أو أغروا بعض الحجاج بعضهم البعض فتقوم الفتنة. إذا أخذنا هذه الرواية، إذا ثبتت يعني من طريقتها بأدلتها وأخذناها بمنطوقها، معناها أن تكون فتنة طائفية. نعم، ما في لبنان في بداية اشتعالها قوم يطلبون حقوقهم وقوم يريدون اقتصاد حقوق المجموع، وفي نهايتها كما هو الآن زعامة على الكرسي أو صراع على الكرسي والزعامة، واستغلال الضعفاء وركوب عبورهم بشتى المفاهيم والعناوين المختلفة. ولا أدين الله ببراءة فئة من فئات لبنان المتصارعة أيا كانت هذه. دفاع عن ويش؟ حيض إسرائيل شهيد ضد أخوه الثاني ليا في المذهب والدين بعد شهيد ما يضرب. لقد كان ابن آدم يستطيع أن يضرب أخاه، ولكنه قال لا، لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ولو أن خرج الإنسان خاليا من رسول المرمون في الطريق يذهب شهيد، لكن إذا حمل السلاح وضراب يكون ينطبق عليه. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. نعم لو هجموا على بيته ودافع عن بيته وعرضه وقتل مات شهيدان، لا أن يشترك في الفتنة ويحمل السلاح ويجعل نفسه بطية بزيد أو حامر يصل إلى الكرسي الذي يريده والزعامة التي يريدها ويقتل إخوانه المسلمين. نعم ما أكثر الشبه، كل شبه تقبل إلا في الإمام، أن يجي المسلم يقتل المسلم ويقول بشتبه هذا فلان كافر، لا يحق يقول له ويشهد الشهادتين ويصلي معه